صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المستشهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. في كل دين من الأديان هنالك فئة تتخصص في مسائل ذلك الدين وتتفرغ لقضايا ذلك الدين، ويطلق عليها طبقة رجال الدين. هذا موجود في كل الأديان. في اليهودية هناك رجال دين، في المسيحية هناك رجال دين، في البوذية، في الهندوسية، عند السيخ، في كل الديانات هناك طبقة هي طبقة رجال الدين، يعني الأفراد المتفرغون لدراسة مسائل ذلك الدين وبثها ولرعاية شؤون المجتمع الدينية. هذا موجود في كل الأديان. طبعا كلما كان المجتمع أكثر تمسكا بدينه انعكس ذلك على نظرته وموقفه تجاه رجال الدين. كلما كان التمسك بالدين أكثر كان الالتفاف حول رجال الدين والتأييد والتعاطف معهم أكثر، بينما إذا انحسر الإقبال على الدين عند الناس تبعا لذلك يخف وتقل حالة الإقبال والتعاطف مع علماء الدين، ويتفاوت الدور الاجتماعي والسياسي لعلماء الدين بين مجتمع وآخر وأمة وأخرى ودين وآخر، بل بين العصور والأديال أيضا هناك تفاوت. حديثنا هذه الليلة حول علماء الدين، دورهم عن دورهم ومسؤولياتهم في المجتمع الإسلامي. الإسلام يؤكد على مكانة العلماء ويؤكد على ضرورة التفاف المجتمع حول علماء الدين. نصوص وروايات عندنا كثيرة تؤكد على فضل العلماء ومكانتهم وضرورة التفاف المجتمع حولهم. في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. وفي رواية أخرى: مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدي بها السائرون في البر والبحر. وفي حديث آخر العلماء ورثة الأنبياء، وفي حديث ثالث الفقهاء أمناء الرسل. ويقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: هلك فزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ويقول سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه: إن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. وأحاديث أخرى تدعو الناس للالتفاف حول العلماء بلفظ صريح وبشكل مباشر، كالرواية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: النظر إلى وجه العالم عبادة. وعن الإمام محمد الباقر سلام الله عليه قال: من وقر عالما فقد وقر ربه. الإنسان اللي وقر عالم فكأنما وقر الله سبحانه وتعالى. لماذا هذا الحث وهذا التأكيد على فضل العلماء ومكانة العلماء؟ ولماذا يدعو الإسلام الناس للالتفاف حول العلماء وتقديرهم وإجلالهم وإكرامهم؟ يمكننا أن نتحدث عن الأسباب التالية. أولا، أن تكريم العلماء إنما هو رمز وإشارة لتكريم الدين والعلم الذي يحملونه. حينما نكرم أي متخصص في أي مجال من المجالات، تكريمنا له، احترامنا له، دلالة على اهتمامنا بمجال تخصصه، دلالة على احترامنا لمهمته ولوظيفته. وما دام الأمر كذلك، الإسلام يريد أن يكرس قداسة الدين وأهمية الدين في نفوس أتباعه، ومن رموز ذلك تقديسهم وتقديرهم واحترامهم لمن يحملون هذا الدين، لمن يتخصصون في رعاية شؤون الدين وهم العلماء. هذا أولا. ثانيا، لأن هناك حاجة ماسة لوجود العلماء في الأمة وفي المجتمع، فالعلماء هم الذين يعرفون الناس معالم الدين وأحكام الدين، وإلا فكيف يتعرف الناس على أحكام دينهم؟ صحيح المصادر موجودة، القرآن موجود، كتب الحديث موجودة، الكتب العلمية موجودة، ولكن هل يستطيع كل إنسان أن يدرس هذه المصادر وأن يستنبط الأحكام منها؟ لا يستطيع كل إنسان، كل فرد أن يقوم بذلك. تحتاج إلى وقت، إلى تفرغ زمني، وتحتاج إلى جهد، وتحتاج إلى قدرة ذهنية على الاستيعاب وعلى المعرفة وعلى الفهم، وهذا لا يستطيعه كل فرد من أفراد المجتمع. ولذلك أصبح التخصص في علوم الدين واجبا كفائيا، يعني لا بد وأن يكون في المجتمع علماء، لا بد وأن يكون في الأمة فقهاء، واجب كفائي. إذا قام به البعض سقط عن الكل، وإلا فالجميع مطالبون ومحاسبون ومأثومون. طبعا هناك رأي شاذ لبعض العلماء، لبعض فقهائنا الأقدمين، وخاصة علماء حلب، لأن كان في القرن السادس للهجرة حوزة علمية نشطة في حلب، كان عندنا فقهاء وعلماء وحوزة علمية نشطة هناك. في تلك الحوزة العلمية في حلب كان عدة من العلماء يرون أن الاجتهاد واجب عينا على كل مكلف ولا يصح التقليد، لازم كل مكلف هو يصير مجتهد، هو يصير فقيه. ومن أبرزهم ومن أبرزهم الشيخ المعروف الشيخ كردي ابن علي الفارسي، هذا عند استدلال على هذا الرأي، ومعه جماعة من علماء حلب يرون هذا الرأي. ومشكلة لو هذا الوجوب بالفعل يعني يراه العلماء على الجميع، كان كل واحد من عندنا لازم يروح كم سنة الحوزة العلمية ويصير مجتهد فقيه، بعدين يفتح له دكان يتوظف على كيفه، بس أول لازم يصير مجتهد فقيه. لكن الأمر ليس كذلك، الاجتهاد واجب كفائي، لأن مو كل إنسان يستطيع أن يتفرغ وأن يتوجه. والقرآن الكريم صريح في هذا المجال، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. من كل مجتمع من كل فرقة مجموعة ينبرون لدراسة العلوم الدينية ويتخصصون حتى يصبحوا فقهاء يعلموا الناس ويوضحوا للناس مسائل دينهم. فالعالم نحتاج إليه، الفقيه نحتاج إليه، لأنه هو الذي يبين لنا أحكام ديننا، يوضح لنا معالم ديننا. هذا هو السبب الثاني. السبب الثالث، يفترض في العلماء أن يكونوا قدوة لمجتمعاتهم في الالتزام بقيم الدين وتعاليمه وأحكامه. والمجتمع يحتاج إلى قدوة حتى لا يبقى الدين مجرد نظريات، مجرد مثل، مجرد قيم خيالية، لا، لازم يتجسد واقع على الأرض. من هم الذين يجب أن يجسدوا قيم الدين وأحكام الدين وتعاليم الدين؟ طبعا لازم كل مسلم هكذا، لكن باعتبار العالم يدرس الدين ويعيش في أجواء الدين ويتخصص في دراسة الدين ويصبح عند المجتمع رمزا للدين، فالمفروض فيه أن يكون هو القدوة وهو النموذج في الالتزام بالدين والناس يقتدون به. لهذه الأسباب كانت مكانة العلماء وكان فضل العلماء وكان هذا الحث على تكريم العلماء. أما إذا انخدشت هذه الأسباب والمبررات، إذا العالم ما كان ملتزم بقيم الدين، ما كان مطبق تعاليم الدين، ما كان يبين للناس أحكام الدين، فهل هناك مبرر لتكريمه واحترامه؟ كلا، بالعكس، لازم المجتمع ما يحترمه، لأن احترام العالم غير الملتزم فيه ضلال للمجتمع، فيه فساد للمجتمع. مجرد دراسة العلم لا تجعل من صاحبه قدوة، مجرد حفظ العلم لا تجعل من الإنسان أهلا للتكريم والاحترام، وإنما يجب أن يرافق ذلك التزام بالدين وتطبيق للدين وتقيد بتعاليم الدين وقيام بمسؤولية العلم. إذا إنسان ما كان طبق هذه المواصفات فإن الإسلام لا يشجع المجتمع على الالتفاف حوله، بالعكس يأمرهم بالانفضاض عنه. القرآن الحكيم يتحدث لنا عن نموذج، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آيات قدرتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. بلعم ابن باعوراء وقصة واضحة ومعروفة. الشيطان ابليس هل كان ينقصه العلم؟ كان عالم، كان عالم وكان في مصارف الملائكة. وكما قال الشاعر: لو كان في العلم من دون التقى شرف لكان أفضل خلق الله إبليس. ولذلك الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه يسأل عن هذه الرواية، عن قول جده صلى الله عليه وآله: النظر إلى وجه العالم عبادة. نسأل الإمام عن هذا الحديث فيقول عليه السلام: إنه العالم الذي إذا نظرتموه يذكركم بالآخرة، فإن كان على عكس ذلك فالنظر إلى وجهه فتنة وليس عبادة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله: أي الناس شر؟ أي الناس شر؟ من هو أشر الناس؟ قال صلى الله عليه وآله: العلماء إذا فسدوا. العالم إذا فسد فهو شر الناس. هالأحاديث اللي تمدح العالم، هو العالم الصالح، العالم الملتزم، العالم القائم بواجبه ومسؤولياته، أما إذا كان على خلاف ذلك فلا. وفي رواية أيضا ظريفة عن الرسول صلى الله عليه وآله: يغفر للجاهل 70 ذنب قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. العالم مطالب أكثر لأن هو اللي دارس وهو اللي عارف، والمفروض هو يكون متشبع بالخوف من الله. إنما يخشى الله من عباده علماء. فإذا كان مع معرفته مع اطلاعه لا غير ملتزم، هذا يكون وجود فساد. وفي حديث آخر: فئتان من أمتي إذا صلحتا صلح الناس، وإذا فسدتا فسد الناس، العلماء والأمراء. حديث آخر: زلة العالم كالسفينة تغرق وتغرق. الإنسان العادي إذا زل ينحرف بوحده، بس إذا العالم زل، إذا العالم انحرف والناس يتبعونه والناس يقدسونه ويقدرونه فإنه ينحرف بهم. ورأى الناس في تاريخنا الماضي كيف أن علماء كانوا لا يتحملون مسؤوليتهم، بل كانوا يعملون ضد مسؤوليتهم فسقطوا في أعين الأمة. من طريف ما ينقل في التاريخ أن يزيد ابن عبد الملك تولى الخلافة بعد وفاة الخليفة المعروف عمر ابن عبد العزيز. سنة 101 هجرية يزيد ابن عبد الملك صار خليفة بعد وفاة عمر ابن عبد العزيز. فكان عازما أن يسير بسيرة عمر ابن عبد العزيز في الزهد وفي العدل وفي الالتزام، كان هالشكل مصمم. لكن البطانة والحاشية والمنتفعون مو في صالحهم يمشي مثل عمر بن عبد العزيز، هم ما تخلصوا من عمر بن عبد العزيز. وهناك احتمالات وروايات أن عمر بن عبد العزيز تخلص منه، يعني ما مات هالشكل موتت عينه، وإنما أنهوه، لأن ما كان تلك الحاشية وتلك البطانة ما كانت تتحمل عمر بن عبد العزيز. فحاولوا أن يثنوه أنه ليش تضيق على نفسك، ليش تضيق على عائلتك، ليش تقيد حركتك. قال: إنه أمر الله، أنا مأمور بهذا الشيء. قالوا: لا، إنما ذلك كان مزاجا خاص عند عمر بن عبد العزيز، وإلا شرعا مو واجب على الحاكم أن يتقيد. قال: ومن يقول ما واجب على الحاكم أن يتقيد؟ فجاءوا له 40 شيخ 40 رجل دين شهدوا أمامه أن الحاكم ليس عليه حساب ولا عقاب وأنه فوق القانون. 40، مو 1 و2. هل مثل هؤلاء يمكن أن تنطبق عليهم أحاديث من وقر عالما فقد وقر ربه، أو النظر إلى وجه العالم عبادة؟ كلا، ليس كذلك. هذه الأحاديث يقصد منها العالم الملتزم، العالم القائم بوظيفته ومسؤوليته. ما هو دور العالم في المجتمع؟ شنو لازم يسوي العالم في المجتمع؟ وما هي مسؤوليته اللي إذا التزم فيها يستحق هذا التكريم والإجلال، وإذا لم يلتزم فلا يستحق؟ يمكننا الإشارة إلى الأدوار التالية: أولا توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم. العالم هذه أول مسؤولية من مسؤولياته، أن يبصر الناس بأمور دينهم، أن يوعي الناس، ولا يحق له أن يتساهل في هذا الواجب أبدا. فإذا تساهل واعتبر العلم مثل الملك الخاص، العلم المعرفة ملك شخصي له، حر في أن يطرحها للناس أو ما يطرحها للناس، هذا ينطبق عليه أنه قد كتم العلم. تنطبق عليه الآية الكريمة التي تبركنا بتلاوتها: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذه ملاحظة هامة. لنفترض أن العالم تقي ورع، ما نسوي أي انحراف، لكن عدم تبيينه للعلم، عدم نشره للعلم والمعرفة، هذا بحد ذاته خطأ يستحق عليه اللعنة من الله. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ليش مسوي؟ زاني لا، سارق لا، شارب خمر لا، قاتل لا، ليش لعد يلعنه الله ويلعنه اللاعنون؟ لأنه كتم. يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. وهناك روايات ونصوص كثيرة في هذا المجال. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول: إن الله ما أخذ على الجهال أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من كتم علما نافعا ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. إذا يكتم العلم اللي ينفع الناس. في حديث آخر: إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل أكبه الله على من خريه في نار جهنم. العلم مسؤولي. إذا أنت ما تعلمت ما عليك شيء، عليك أن تتعلم، بس إذا تعلم العالم لازم يتحمل مسؤولية علمه، لازم ينشر هذا العلم ويبث العلم في الناس ويبصر الناس بأمور دينهم. طبعا أمور الدين بشكل شامل، المسألة ليست فقط أحكام الصلاة والصيام وأحكام الشك والسهو، وإنما كل قيم الدين، كل معارف الدين، كل جوانب المعرفة والثقافة الإسلامية. العالم واجب عليه شرعا مكلف أن يبينها للناس وأن يثقف الناس ويوعي الناس. كيف؟ عبر الوسائل المتداولة وعبر المجال المتاح في كل عصر وفي كل جيل، عبر الكلام والتوجيه، أن يتكلم، أن يتحدث للناس، يغتنم الفرص حتى يتحدث للناس. لو قرأنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرة الأئمة عليهم السلام، نرى كل واحد منهم لا يدع فرصة إلا ويتحدث للناس. في السيرة النبوية رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتحدث لأصحابه دبر كل صلاة، بعد كل صلاة يصليهم يتجه إليهم ويخطبهم يحدثهم. وإذا عرفنا أنه سابقا كان يفرقون في الصلاة، جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين الصلاتين، بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن كانت أيضا الحالة الأكثر كان تفريق في الصلاة، فإذا يخطبهم دبر كل صلاة، يعني 5 مرات كل يوم النبي يخطب في أصحابه. والأئمة عليهم السلام، اقرأ سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يمشي في جنازة يحدث الناس، يمر على مقبرة يحدث الناس، يمر على زبالة يحدث الناس، بأي مناسبة في بيته في كل مكان دائما يغتنم الفرص لتوعية الناس ووعظهم وإرشادهم. العالم هكذا يجب أن يكون دائما يغتنم الفرص لإرشاد الناس وتوعيتهم عبر الحديث، عبر الكتاب والتأليف. ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. ليش؟ لأن مداد العلماء هو الذي يبصر الناس بأمور دينهم، فيكون أفضل من دماء الشهداء، لأنه هو الذي يبعث الناس على الشهادة، على الاستشهاد من أجل دينهم. وروايات عندنا كثيرة: من ترك ورقة علم ينتفع بها كانت حجابا له من نار جهنم. ورقة العلم حجاب من نار جهنم. ولذلك نجد العلماء اللي قاموا بمسؤولياتهم كانوا يقضون أوقاتهم وأعمارهم في الكتاب والتأليف. ينقل عن المرحوم العلامة الحلي رحمة الله عليه أنه كتب حوالي 500 كتاب، وحسبوا أيام حياته ووزعوا ما كتب على أيام حياته. يقول أحد مترجميه: لو فعلنا ذلك لوجدنا أنه بمعدل كل يوم 1000 سطر كان يكتب، كل يوم 1000 سطر كان يكتب. العلامة المجلسي رحمة الله عليه 60 كتاب عنده، واحد من كتبه بحار الأنوار اللي الآن مطبوع 110 مجلدات، واحد من 60 عند مرآة العقول أيضا أكثر من 20 مجلد، وهكذا سائر الكتب التي كتبها. في منطقتنا أيضا كان عندنا علماء أعلام ألفوا وكتبوا، رغم أنه في تلك الأزمنة اللي ألف كتاب ما يندر ينطبع كتابه، ما ينطبع، ينحفظ، يضيع، ما كانت وسائل الطبع متوفرة، لكنهم مع ذلك كتبوا وألفوا مع تلك الظروف الصعبة القاسية. من أعلامنا على سبيل المثال وليس الحصر، المرحوم الشيخ محمد ابن الشيخ عبد علي آل عبد الجبار رحمة الله عليه، هذا توفي بعد 1250 هجرية. هذا كان فقيه، كان مقلد في القطيف، في الأحساء، في العراق، في مناطق عديدة من الخليج، حتى في العراق كان له مقلدون كثيرون، يعني كان عندنا مراجع بقية المناطق تقلدهم في ذلك الوقت. وصار اختلاف فكري عند العلماء في النجف، وهذا مثبت في ترجمته، فاحتكموا إليه. العلماء في النجف المراجع صار عندهم خلاف على مسألة فكرية لا نريد أن نتحدث عنها، فلم يجدوا حكما أفضل من الشيخ محمد العبد الجبار رحمة الله عليه. هذا أيضا عنده مؤلفات وكتب كثيرة، أحد كتبه شرح أصول الكافي 12 مجلد وقيل 20 مجلد، بالإضافة إلى كتب عديدة كثيرة. هذا نموذج هؤلاء الذين ذكرنا أسماءهم كأمثلة، وإلا في أسماء كثيرة في هذا المجال، نماذج للعلماء الذين استخدموا أقلامهم في توعية الأمة. وطبعا في كل عصر من العصور العالم لازم يكتب حول حاجة الناس في ذلك العصر، سيكون مداده أفضل من دماء الشهداء. الله يرحم الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، هذا يوم شاف أن هناك تيارات مادية، أن هناك انحرافات في الأمة فكرية وعقائدية، ما اكتفى بكتابة الفقه والأصول ومسائل الصلاة ومسائل الصوم اللي على أهميتها، لكن في كتابات كثيرة حولها في اكتفاء نسبي بها، وإنما كتب في المجالات اللي كانت الأمة وكانوا الناس في حاجة إليها. كتب فلسفتنا، كتب اقتصادنا، كتب مجتمعنا، وكتب سائر الكتب رحمة الله عليه. إذن العالم لازم يقوم بدور التوعية والإرشاد. طبعا هذا الدور قد يكلف العالم مخاطر، قد يكلف العالم مشاكل، يمكن السلطات اللي يعيش في ظلها ما تسمح إلى أن يكتب ويألف حول المجالات التي يراها مناسبة. وبالفعل الشهيد الصدر رحمة الله عليه استشهد على يد طاغية بلده وعصره صدام، انتقم الله منه. وقد يكون لا، في بعض الأحيان المجتمع أيضا ما يشجع ولا يتقبل أن العالم يطرح مفاهيم الدين الحقيقية. يحصل في حالات عديدة أن الناس يفهموا الدين بشكل معين، فيريد العالم يكتب كما يفهمونهم، يطرح كما يفهمونهم. أما إذا طرح الرأي الدين الحقيقي فإنهم لا يقبلون منه. أحد مراجعنا العظام الميرزا محمد حسين النائيني رحمة الله عليه، هذا عالم مرجع فقيه وأستاذ من أساتذة العلماء الكبار، توفي سنة 1355 هجرية في النجف الأشرف. هذا ألف كتاب توعوي مهم في وقته ولا يزال إلى الآن مهم، اسمه تنبيه الأمة وتنزيه الملة، بيّن فيه النظام السياسي في الإسلام، تحدث ضد الاستبداد، ضد الدكتاتورية، طالب للناس بالحريات، طالب بالشورى والمشاركة السياسية. فهو من العلماء الرواد في هذا المجال. لما ألف كتابه وانطبع صارت عليه ضجة من قبل العلماء اللي ما كانوا يستوعبوا هالمسائل، أو الناس اللي ما كانوا يتقبلوا هالقضايا، ومورست عليه ضغوط كثيرة من قبل الناس حتى اضطر إلى سحب كتابه من الأسواق. وكان أي واحد يجيب له نسخة من كتابه يعطيه ليرة ذهبية في ذلك الوقت من أجل أن يسحب الكتاب من الأسواق. ليش؟ لأنه الناس ما كانوا يتقبلوا، ما كانوا يتحملوا هذا الشيء، ألفين وضع معين، أفكار معينة. في بعض الأحيان العالم يتحمل مخاطر في تبيينه لمفاهيم الدين ولحقائق الدين، وعليه أن يتحمل، هذا واجبه، مسؤوليته، حينما يرى أن المصلحة تقتضي ذلك. ولا نريد أن نطيل أكثر في هذا المجال. الدور الآخر للعالم الرعاية الاجتماعية، رعاية المجتمع. عالم الدين هو محور المجتمع، محل ثقة المجتمع، ملجأ أبناء المجتمع. فلازم عالم الدين يكون امتداد لسيرة الأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام. الأئمة شنو كانوا؟ كانوا يهتمون بمشاكل الناس، بقضايا الناس، بالفقراء، بالمساكين، بالمحتاجين. كل إمام من أئمتنا نقرأ في سيرته أنه إذا جنه الليل وسيطر ظلامه على الناس وهدأت الأصوات يحمل جراب الطعام على ظهره ويخرج يتفقد بيوت الفقراء والمساكين. مو هالشكل نقرأ في حياة أئمتنا؟ الإمام ما كان فقط يسيب الناس جماعة، لا، أصلا أئمتنا ما كانوا يصلوا جماعة، ما كانت الظروف تسمح لهم أن يصيروا هم أئمة جماعة. أئمتنا ما كان دورهم فقط مسائل شرعية يجاوبوا عليه، وإنما كانوا يقومون بخدمة المجتمع، رعاية المجتمع، تفقد أمور المحتاجين في المجتمع، وأيضا تحقيق الإصلاح في المجتمع. الإمام الصادق عليه السلام يقول لتلميذه المفضل ابن عمر، يعطيه فلوس، يقول له إذا رأيت شخصين من شيعتي قد تنازعا فافتدهما من مالي وأصلح بينهما. ما يريد تصير مشاكل بين أبناء المجتمع. عالم الدين لازم يمثل امتداد لسيرة الأئمة، يعمل لإصلاح المجتمع، لسيادة أجواء الألفة في المجتمع. بس في بعض الأحيان مع الأسف يحصل العكس، أن المجتمع يدفع ضريبة اختلاف أو تنازع يحصل في وسط طبقة رجال الدين والعلماء، يختلفوا فيما بينهم، الاختلاف في الرأي، الاختلاف في المسائل في الفقه، هذا مقبول. ليش؟ لأن باب الاجتهاد مفتوح. لكن أن يتحول إلى نزاع، أن يتحول إلى تكتل وتكتل مضاد، هذا خلاف الدور اللي لازم العالم يقوم به في المجتمع. الدور اللي لازم يقوم به في المجتمع هو الإصلاح وتفقد حوائج المحتاجين. ونجد علماءنا في الماضي وفي الحاضر في مختلف المناطق يقومون ببعض هذه الأدوار، بالكثير من هذه الأدوار. المرحوم المرجع السيد القلبايقاني رحمة الله عليه، هذا أسس أكثر من مشروع اجتماعي قبل حوالي 30 سنة. ما كانت في مستشفيات متطورة وخاصة في قم وفي العديد من المدن الإيرانية. هذا المرجع رحمة الله عليه أول من بادر لتأسيس مستشفى صحي في قم. عالم، مرجع، فقيه، ما يقول أنا أشتغل بس مسائل شرعية، لا، يأسس مستشفى. ليش يأسس مستشفى؟ هذا من صلاحياته، من اهتماماته، شغله هو. نعم شغله، إذا كان هناك حاجة في المجتمع فشغله أن يرعى مصلحة المجتمع. وأيضا الإمام السيد موسى الصدر رحمه الله، حيا أو ميتا ما معلوم، هذا لما إجى إلى لبنان أسس مؤسسات اجتماعية عديدة، كلية مهنية، مؤسسات لتعليم الحرف والمهن لأبناء الطائفة، ملاجئ للأيتام، جمعيات للفقراء والمحتاجين، أسسها ورعاها وقام بها. والأهم من كل ذلك التحديات اللي يواجهها المجتمع. إذا المجتمع يواجه تحديات معينة، تحديات سياسية أو تحديات فكرية أو تحديات اقتصادية أو تحديات اجتماعية، هذه التحديات العالم لازم يشوف نفسه معني بالتوجه إليها والاهتمام بها. بعض الناس ألفوا سيرة العالم المنزوي اللي ما إله شغل في شيء، شغله فقط يصلي بالناس ويرشدهم للمسائل الفقهية المحدودة، فظنوا واعتقدوا أن هذه هي الصورة الطبيعية لرجل الدين، وهذه هي ليست الصورة الطبيعية. هذه صورة يمكن فرضتها ظروف معينة، أوضاع معينة. الصورة الطبيعية هي التفدي، هي رعاية شؤون الدين والمجتمع في مختلف المجالات. ولا بأس أن نتحدث عن نموذج من تاريخنا المشرق حتى نشوف من خلاله شلون يكون رجل الدين، مو ذلك المنتفئ المنطوي المنزوي اللي ما إلى شغل في المجتمع، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع. لا، هذه مو الصورة الحقيقية والواقعية. طبعا لا يعني ذلك الطعن في من يمارس هذا الدور، قد يكون لأن ظروفه أو ضاع ما سمحت إلى هو أبصر بنفسه، لكن نريد أن نقول أن الصورة الطبيعية هي هذه الصورة. النموذج الذي نقدمه هو السيد المرتضى علم الهدى رحمة الله عليه. هذا اسم يمكن سامعين عنه، أرق مسامعكم هذا الاسم. لا بأس نتحدث 15 دقائق شوية عن سيرة وحياة هذا العالم. قبل ذلك أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. السيد المرتضى هو السيد علي ابن الحسين ابن موسى ابن محمد ابن موسى ابن ابراهيم ابن الامام الكاظم سلام الله عليه. فبينه وبين الامام الكاظم من جهة الاب 5 اباء، وامه فاطمة بنت الناصر ايضا تنتمي الى الامام زين العابدين علي ابن الحسين. بينها وبين الإمام زين العابدين أيضا 5 آباء. ولد السيد المرتضى 355 هجرية، وتوفي 436 هجرية. ولد في بغداد، أم جابته هو وأخوه الشريف الرضي رحمة الله عليه، جاءت بهما إلى الشيخ المفيد رحمة الله عليه، هذا الطود العلم العظيم، هذا كان يدرس في مسجده في الكرخ في بغداد، جابتهم اثنينهم أمهم فاطمة إلى الشيخ المفيد حتى يدرسهما. رواية طريفة تنقل في هذا المجال، كل المترجمين له يذكرون هذه القصة. الشيخ المفيد في الليل رأى وكأن الصديقة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قد دخلت عليه المسجد وهو جالس يدرس، فقام إجلالا لها، جاءت ومعها ولداها الحسنان الحسن والحسين، قالت له: أيها الشيخ، أريد منك أن تدرس ولدي هذين. فانتبه متعجب، الزهرة تجي إلي حتى أدرس الحسن والحسين، من أنا؟ فكان متعجبا من رؤياه. الصبح إجى المسجد وبدأ الدرس، في منتصف الدرس إذا إجت فاطمة بنت الناصر ومعها ولداها الرضي والمرتضى، قام إجلالا لها، قالت: لأنا جايبة هالولدين حتى تدرسهما. فبكى وأخبرها بما رآه في منامه. درس السيد المرتضى على الشيخ المفيد وعلى مدرسين آخرين ونبغ في العلم في مختلف مجالات العلم، في علم الكلام، في علم النحو، في الأدب، في الفقه، في الأصول، في مختلف المجالات نبغ السيد المرتضى، فصار يدرس، صار مدرس، وصار التلاميذ يزدحمون على درسه. ومن أبرز تلامذته شيخ الطائفة الطوسي رحمة الله عليه. الشيخ الطوسي هذا تلميذ للسيد المرتضى، وكان ينفق على طلاب العلوم لأن كانت عنده ثروة جيدة. السيد المرتضى كانت عنده بساتين كثيرة، قال المؤرخون أنها كانت تملأ وتنتشر في 80 قرية من بغداد إلى كربلاء، كانت هالبساتين كلها تابعة للسيد المرتضى. يعني رجل الدين مو دائما يكون فقير منفلت وطايع حظ، لا يمكن أي شيء لم يكن ثري. وكانت ميزانية غلة السنوية 24,000 دينار في ذلك الوقت، وكان يعطي مشاهرات للطلاب. شيخ الطوسي كان معاشه شهرياً 12 دينار يأخذها من السيد المرتضى، وآخرون كل واحد حسب مقامه وحسب مستواه كان يستلم منه معاش. حتى تشير كتب التاريخ إلى أن شخص يهودي نابه كان لكن كان فقير، هذا إجى إلى مجلس السيد المرتضى وكان ما عنده عمل وفقير أيضاً، وشاف عنده رغبة في العلم، فطرح على السيد المرتضى أن يدرس عنده في علم النجوم. قال له: فقهكم ودينكم أنا ما أريد، درسني في علم النجوم. فقبل السيد المرتضى وصار يدرسه في علم النجوم وأجرى له راتب. شلون مدرسة كانت منفتحة والتاريخ موجود فيها سنة فيها شيعة، هذا اليهودي فيها ولعل مسيحيين كانوا فيها، هكذا يجب أن يكون العالم يمثل سماحة الإسلام وسعة أفق الإسلام. وبعد فترة هذا الرجل اليهودي أسلم على يدي السيد المرتضى. بعد هذا السيد المرتضى أوقف 80 بستان من بساتينه وقفا لها، على شنو؟ لشراء كاغد أوراق للطلبة والعلماء حتى يكتبوا دروسهم وبحوثهم. أي عالم يبغى يكتب يألف ورق مجان على حساب السيد المرتضى. وعمل مكتبة ضخمة كان فيها 80,000 كتاب في خزانته في مكتبته، ولذلك يطلق عليه أبو 80. ليش؟ لأن أكثر أعماله في رقم 80، واتفاقا عمره 80 سنة أيضا و8 أشهر، ومؤلفات 80 كتاب، وعند 80 بساتين في 80 قرية، تسموه أبو 80. هذا الرجل كان نقيب الطالبيين، نقابة الطالبيين يعني السادة الهاشميين لهم نقابة كانت، أسماءهم كلهم مسجلة حتى لا أحد يجي ينتحل هذا النسب من دون حق. المحتاجين منهم مشاكلهم قضاياهم إقامة الحدود على من يستحق منهم، كل هذا من اختصاص النقابة، وكان يرأسها السيد المرتضى. استلمها النقابة بعد أخيه الشريف الرضي، وكان قاضي القضاة، وكان أمير الحج، عين لإمارة الحاج أيضا، وأيضا عين على ديوان المظالم. شوف شقد مهمات كانت عندك. السيد محسن الأمين رحمة الله عليه في أعيان الشيعة يقول: والعجيب من مع انشغالاته وأعماله كيف استطاع أن يؤلف هذه الكتب الكثيرة والتي هي كلها كتب معقولات وتأسيسية، يعني مو كتب مقولات جامعها وإنما كتب تأسيسية علمية، كيف استطاع ذلك؟ توفيق الله سبحانه وتعالى. بعد وكان عنده دور سياسي. السيد المرتضى كان معاصرا للخلافة العباسية، خلفاء العباسيين، وفي نفس الوقت في بغداد كان هناك سلطة بني بويه، الخلافة الرسمية للخليفة العباسي، الحكم الفعلي كان لبني بويه للخلافة العباسية، خلفاء العباسيين، وفي نفس الوقت في بغداد كان هناك سلطة بني بويه، الخلافة الرسمية للخليفة العباسي، الحكم الفعلي كان لبني بويه. عاصر السيد المرتضى أربعة من خلفاء بني العباس: المطيع والطائع والقادر والقائم بأمر الله. أربعة خلفاء من بني العباس عاصرهم السيد المرتضى، بالإضافة إلى سلاطين بني بويه ووزرائهم. كيف كانت علاقة السيد المرتضى مع السلطات السياسية؟ هل كان منتفئا؟ هل كان منعزلا؟ هل كان يرى أن بني العباس دول ظلمة وكذا عملوا وكذا فعلوا وكذا سيرتهم وحكمهم غير شرعي؟ لا، كان يرى أن المصلحة آنذاك تقتضي منه أن يتداخل، تقتضي منها أن تكون عند علاقة، أن يكون عند ارتباط، سواء كان مع الخلفاء العباسيين أو مع بني بويه. ولذلك يتحدث التاريخ عن علاقاته مع الخلفاء العباسيين ومع بني بويه. الخليفة المطيع كان صغير سيد المرتضى، لذلك التاريخ ما يثبت كيف العلاقة بين السيد المرتضى وبين الخليفة المطيع العباسي، لكن اللي اجى من بعده الطائع العباسي، لا، سيد المرتضى كان عنده علاقة وثيقة معه، واكثر من ذلك مدحه بقصيدتين مثبتتين في ديوانه، ديوان السيد المرتضى موجود ومتداول، فيه قصيدتان في مدح الخليفة العباسي الطائع، وايضا اللي من بعده القادر له أكثر من قصيدة، حوالي ثلاث أو أربع قصائد للسيد المرتضى علم الهدى في مدح الخليفة القادر العباسي. أحد الكتاب يستغرب، وهو كتاب جميل جدا، الشريف المرتضى وأدبه، كتاب مؤلف كاتب سعودي عندنا هنا من الرياض، الدكتور محمد المطرودي في جامعة الملك سعود في الرياض، مؤلف كتاب قيم حول الشريف المرتضى، يقع في 470 صفحة ومطبوع في الرياض سنة 1413، كتاب موضوعي وجميل. هذا الكاتب يقول: والعجيب أن السيد المرتضى يمتدح الخليفة العباسي ويمتدح آباءه وأجداده الذين أوقعوا بآبائه وأجداده الأذى والضيم. مع أن بني العباس في تاريخهم ظلموا أهل البيت، لكن السيد المرتضى يجي يمدحهم، ومو يمدح الخليفة القائم فقط، وإنما يستطرد في مدح آبائه. شنو تفسرها؟ هذه مرونة سياسية. طبعا الشريف المرتضى لما تجي تقرأ في علم الكلام، تقرأ كتابه الشافي، تشوف معتقداته واضحة، رؤيته في الإمامة، رؤيته في حكام الجور، رؤيته في السلطات اللي كانت في عصره، لكن في مجال العقائد والمعتقد يكتب رأيه. في التعامل اليوم كانت الظروف تقتضي من أن يكون هكذا. أما الخليفة العباسي القائم بأمر الله، التاريخ يسجل أنه حينما بويع بالخلافة كان أول من بايعه بالخلافة من الناس الشريف المرتضى علم الهدى، أول واحد بايع الخليفة العباسي. وله قصائد أيضا في مدحه وفي مدح الوزراء وفي مدح السلاطين البويهيين، لكن طبعا هذا ما كان يستهدف من المدح منفعة شخصية، كان يشوف أن إعزاز المذهب والدفاع عن الدين ورعاية المجتمع آنذاك كانت تستوجب منه القيام بهذا الدور. ولا أحد من العلماء يطعن في السيد المرتضى لقيامه بهذا الدور. لماذا؟ لوضوح هذه الحقيقة في سيرته وحياته، ولأنه أمر المشروع ما دام في خدمة هذا الهدف. إذن العلماء، هذه ملامح وأشعة بسيطة من الدور الذي يجب أن يقوم به العالم تجاه المجتمع، وإن كان ذلك الدور يكلفه الكثير من التضحيات من حياته، من صحته، من راحته، من سمعته، لكن هذا واجبه الشريف. الواجب يتحتم، يحتم عليه أن يتصدى للقيام بمسؤوليته، وخاصة ونحن ندرس تاريخ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أهل البيت اللي علمانا، نعم، في هذه قصة منقولة لكن في كلام في سندها، في قصة تنقل أنه في عصره كان هناك سعي للاعتراف بالمذاهب، فمن أجل أن يعترف بمذهب أهل البيت كان الأمر في حاجة إلى مبلغ ضخم من المال، 100,000 دينار. السيد المرتضى سعى من أجل أن يجمع هذا المبلغ حتى المذهب، مذهب أهل البيت، يترسم ويعترف به القضاة ويعترف به المسؤولون. كان الأمر بحاجة إلى هالمبلغ. شنو المبررات، شنو الحيثيات، ما تذكر التفاصيل الكتب اللي تنقل هذه القصة. فسعى السيد المرتضى لجمع الأموال، هو من أمواله استعد بنصف المبلغ وطلب من بقية الطائفة توفير النصف الآخر، لكن مع الأسف ما كان في تجاوب معه، ففشلت محاولته وفشل سعيه في هذا المجال. إذن فالعلماء الذين يتربون في مدرسة أهل البيت وينهلون من نمير الأئمة الطاهرين لابد لهم وأن يكونوا امتدادا لهم في تحمل المسؤولية. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة الحسين، اللهم ثبتنا على ولاية الحسين، اللهم ارزقنا في الآخرة شفاعة الحسين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.